بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا كانت الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم كانت من الأراضي المفتوحة عنوة، التي هي ملك للمسلمين، لكل المسلمين، فهل يجب الخمس فيما إذا اشتراها الذمي من المسلم أو لا؟ أن هذه خارجة عن أدلة وجوب الخمس في المقام. ذكرنا بعض الحالات وقلنا أن هذه الحالات المناط فيها هو هذا المناط الكلي العام، هو هذا أنه متى ما جاز بيع الأرض المفتوحة عنوة لأحد المجوزات التي تقدمت الإشارة إليها وصدق أن هذا بيع وأن الذم اشترى هذه الأرض من المسلم، فلا إشكال في شمول الدليل لذلك. أما متى يجوز، هل يجوز هذا أو لا يجوز، هذا بحث آخر ليس مرتبطا بمحل كلامنا. انتهينا إلى الحالة الأخيرة، الحالة الرابعة التي أشار إليها الماتن في كلامه، وهي حالة ما إذا باع الأرض المفتوحة عنوة تبعا للآثار، بمعنى أن البيع لم يقع على الأرض استقلالا، وإنما وقع على الأرض تبع، هو ما باعه في الحقيقة ماذا؟ هو الآثار التي هي على الأرض. فحينئذ الأرض أيضا تكون مباعة ويشتريها الذمي، لكن بالتباع لا بالاستقلال. هذه الحالة هل يشملها الدليل؟ هل يجب على الذمي أن يدفع خمس الأرض التي اشتراها بالتباع، واضح، والتي انتقلت إليه بالتباع أو لا؟ ظاهر السيد الماتن هو الوجوب، وأن الدليل يشمل هذه الحالة كما يشمل الحالات السابقة، وصرح بذلك في كلامه الذي قرأناه أو سنقرأه. لعل ما ذهب إليه السيد الماتن مبني على هذا الأساس، على أساس أن الأرض بالنتيجة انتقلت من المسلم علما إلى الذمي بهذا الشراء، وإن كانت غير مقصودة على نحو الاستقلال، ولكنها بالنتيجة انتقلت من المسلم إلى شنو؟ إلى الذمي. كما أن الآثار انتقلت من المسلم إلى الذمي عندما تعلق البيع بها بالاستقلال، كذلك الأرض بالتباع أيضا انتقلت من المسلم إلى الذمي، فيسبق ماذا؟ بيع الأرض على الذمي وشراء الذمي الأرض من المسلم. ولا يشترط في صدق عنوان الشراء أن يكون الشيء مقصودا بالاستقلال، لا، حتى إذا كان مقصودا، كانت الأرض مقصودة بالتباع أيضا يصدق على ماذا؟ على الذمي أنه اشترى هذه الأرض ولو كانت مقصودة بالتباع من المسلم. هذا الكلام من السيد الماتن اعترض عليه وواجه اعتراضات من قبل من تعرض لكلامه، وحاصل هذا الاعتراض هو أن هذا الكلام الذي ذكره السيد الماتن مبني على أن الأرض المفتوحة عنوة تملك تبعا للآثار، أن الأرض المملوكة عنوة تملك تبعا للآثار. هم على خلاف فيما بينهم أنها هل تملك ملكية مطلقة دائمة أو ملكية شنو؟ مقيدة بوجود شنو؟ الآثار، واضح، ملكية مؤقتة ومقيدة بوجود الآثار. على كلا التقديرين المهم المقسم بين هذين التقديرين هو أن الأرض تملك تبعا علما للآثار، فإذا أحدث فيها آثارا هو يملك ماذا؟ الأرض بتبع ملكيته علما للآثار، إما ملكية مطلقة أو ملكية مقيدة بوجود الآثار. بناء على هذا المبنى، بناء على هذا المبنى، كلام السيد الماتن يكون صحيحا، وكلامه كما قيل مبنيا على هذا المبنى، واضح. وحينئذ يكون الدليل شاملا لذلك، لهذا الشراء، ويجب على الذمي حينئذ خمس هذه الأرض. لماذا؟ لأن عنوان شراء الأرض، شراء الذم الأرض من المسلم، يكون صادقا في المقام. من اشترى هذه الأرض، انتقلت هذه الأرض، البائع ملكها تبعا للآثار، وباعها أيضا تبعا لمن؟ للآثار. فانتقلت ملكيتها من المسلم لمن؟ إلى الذمي. إذن الذمي لم يشتري الآثار فقط، وإنما اشترى الآثار وماذا؟ والأرض بالتباع. فيصدق أنه اشترى ماذا؟ الأرض، ولو كان بالتباع. هذا لا يضر، كونه بالتباع لا يضر في صدق مفهوم الشراء الذي هو المناط في شمول الدليل لهذه الحالة. وأما إذا قلنا بأن الأرض لا تملك تبعا للآثار، لا تملك، لا تدخل، تبقى هي ملك للمسلمين، ملك لمن جعلها الله شارع ماذا لهم، وهم المسلمون، من يوجد الآن ومن سيوجد إلى يوم القيامة. وإيجاد الآثار فيها لا يوجب ملكية نفس الأرض، بل الأرض تبقى مملوكة للمسلمين، وإنما هذا الشخص لا يملك إلا الآثار، واضح؟ نعم، هذا الشخص الذي أوجد الآثار في تلك الأرض يكون له حق الاختصاص بهذه الأرض، هذا الحق الذي يمنع الغير من مزاحمته في ماذا؟ في هذه الأرض، لأنه أحدث آثارا فيها، فهو يملك حق الاختصاص في رقبة الأرض، يملك حق الاختصاص في رقبة الأرض. هذا رأي آخر يقول لا، حتى رقبة الأرض هو ما يملك حق الاختصاص بها، يعني العلاقة بينه وبين رقبة الأرض لا هي علاقة ملكية كما قلنا، ولا هي علاقة اختصاص، وإنما هو يملك حق الانتفاع، يملك الانتفاع بهذه الأرض. وهناك فرق بين أن نقول أنه له حق الاختصاص، وحق الاختصاص يتعلق برقبة الأرض، وبين أن نقول أنه ليس له علاقة برقبة الأرض، وإنما ما يملكه هو شنو؟ ما يملكه هو الانتفاع بهذه الأرض، بالضبط كالمستأجر. المستأجر لا يملك حقا في العين المستأجرة، ليس له حق فيها، وإنما هو يملك ماذا؟ الانتفاع بالعين المستأجرة. هذا الرأي الثاني. أقول على كلا التقديران، سواء قلنا بأن صاحب الآثار يملك حق الاختصاص برقبة الأرض، أو يملك حق الانتفاع بالأرض، أو يملك الانتفاع بالأرض، على كلا التقديران كلام السيد الماتن لا يكون واضحا، واضح لا يكون تاما، لوضوح أن ما يبيعه البائع الذي يملك حق الاختصاص أو يملك الانتفاع بالأرض، واضح، ما يبيعه إلى الذمي عندما يشتري الذمي ما هو؟ يبيعه الآثار، ويبيعه حق الاختصاص، واضح، يبيعه حق الانتفاع بالأرض. ومن الواضح أن الرواية المتقدمة الدالة على وجوب الخمس موضوعها شنو؟ أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم وجب فيه شنو؟ الخمس. من الواضح أن هذا العنوان لا يصدق فيما إذا اشترى الذمي ماذا؟ حق الاختصاص بالأرض، لا يصدق عليه أنه اشترى أرضا، لم يشتري أرضا، وإنما اشترى حق الاختصاص من المسلم في هذه الأرض، يعني اشترى حقا لا يزاحمه الغير في ماذا؟ في هذه الأرض. هذا اللي اشترى، لا يصدق على ذلك أنه اشترى الأرض. والأمر أوضح فيما إذا قلنا أن صاحب الآثار لا يملك إلا شنو؟ إلا الانتفاع بهذه الأرض، وليس له أي علاقة بالأرض، حتى الاختصاص لم يثبت له في هذه الأرض، وإنما هو يملك الانتفاع. إذا باعها من الذم ماذا يبيع؟ ها؟ يبيعه هذا الانتفاع الذي يملكه، هذا الانتفاع الذي يملكه، هذا ينقله المال إلى الذم. أما الأرض فهي هو لا يملكها حتى ماذا؟ حتى يبيعها على هذا، وإنما هو يبيع الآثار ويبيع ماذا؟ حق الانتفاع بهذه الأرض، وهذا لا يصدق عليه شراء الأرض من المسلم. فإذا لم يصدق هذا العنوان فالدليل لا يكون شاملا له، وبالتالي لا يوجد عندنا دليلا على وجوب الخمس في مثل هذه الحالة. إذن كلام السيد الماتن مبني كما قلنا على افتراض أن الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك لكل المسلمين تملك تبعا شنو؟ للآثار. وأما إذا قلنا أنها لا تملك وإنما الثابت حق الاختصاص كما هو الرأي السائد، أو لا أصلا فقط ما يملك الانتفاع، فتصحيح هذه الفتوى وتتميم هذه الفتوى لا يكون واضحا في المقام. قد يقال في مقام دفع ما ذكرناه كما قيل أنه إذا سلمنا ثبوت حق الاختصاص في رقبة الأرض فهذا يلزم انتقال حق الاختصاص بالبيع علما إلى الذم. إذا انتقل حق الاختصاص المتعلق برقبة الأرض إلى الذم حينئذ قد يقال بأن هذا يوجب صدق عنوان الشراء على الأرض، وبالتالي شمول الرواية شنو له صحيح. هو لا يملك الأرض لكن يملك شنو؟ حق الاختصاص بها برقبة الأرض. فإذا باع حق الاختصاص هذا يعني الأرض أيضا تنتقل، يعني يملك حق الاختصاص بها، هذا يوجب صدق عنوان أن الذم اشترى الأرض من المسلم، فيشمله الدليل ويجب فيه الخمس. واستشهد على ذلك هذا القائل، استشهد على ذلك بأنه البيع والشراء يصدق على الأرض المحياة حتى بناء على أن الحاصل بالإحياء حق الاختصاص برقبة الأرض للملك. يقول حتى إذا قلنا في باب الأرض المحياة أرض أحياها، وقلنا بناء على هذا على أن الذي يحصل بالإحياء ليس هو الملك، وإنما هو فقط شنو؟ حق الاختصاص. أليس يصدق على هذه الأرض البيع والشراء؟ واضح. يعني يجوز له بيعها؟ لا لا، يبيعها، وإنما يبيع ماذا؟ حق الاختصاص. واضح. وإنما يبيع حق الاختصاص لا يبيع نفس الأرض، لكن يصدق على ذلك أنه باع الأرض واشترى شنو؟ الأرض. كان أكون هنا مسامحة توجب صدق شراء الأرض وبيع ماذا؟ وبيع الأرض. أقول أن هذا الكلام أيضا لا يمكن قبوله، نفس الإشكال يجي به. الذي نسلمه هو جواز البيع وجواز ماذا؟ الشراء، لا صدق البيع وصدق شنو؟ الشراء على الأرض. جواز البيع باعتبار أن المبيع في الحقيقة هو حق الاختصاص، كما في بيع أجلكم الله بيع الخنزير على من؟ على مستحله. ماذا يبيع البائع؟ يبيع حق الاختصاص، لا يبيع نفس الخنزير. واضح. يبيع حق الاختصاص، لا يبيع نفس العين. لا نسلم صدق الشراء الأرض في هذه الحالة، لا يصدق عليه أنه اشترى الأرض وإنما اشترى ماذا؟ حق الاختصاص. فصدق شراء الأرض أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون واضحا حتى إذا قلنا بثبوت حق الاختصاص. نعم بضرب من المسامحة ممكن، واضح، بضرب من المسامحة ممكن أن نقول مسامحتين، هو اشترى حق الاختصاص بالأرض، لكن مسامحة وتجوزان يقال أنه اشترى شنو؟ الأرض. لكن هذه مسامحة وتجوز، لا يدور صدق الحديث مدارها، وإنما الحديث يدور صدقة في مورد على صدق شراء الأرض من المسلم حقيقتان، وأنه يدور مدار صدق الشراء ماذا؟ تجوزان ومسامحتان. بعد ذلك نجي إلى المسألة التي بعدها لعله نكمل هذا البحث حتى ندخل في أرباح المكاسب إن شاء الله لا لحدنا. نقل المسألة، مسألة 40 اللي ساقريناها كملناها. قال: لو كانت الأرض من المفتوحة مفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار. شوف المصنف أول ما طرح في المسألة الحالة الرابعة اللي ذكرناها، ولماذا بيعت الأرض المفتوحة عنوة تبعا للآثار. تبعا للآثار ثبت، يقول هو ثبت فيها الحكم، يا حكم يعني وجوب الخمس، لأنها للمسلمين هذه الأرض، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس، وإن يصرح وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع، وأن المبيع هو الآثار، ويثبتها المتفرعات، وإن قلنا ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري. حتى إذا قلنا بذلك، يعني لم نقل بالملكية، ملكية الأرض تبعا للآثار، وقلنا بثبوت حق الاختصاص في الأرض فقط، بالرغم من هذا الدليل ماذا؟ يشمل هذا الشراء، فيجب فيه الخمس، وهذا ما ناقشناه وقلنا بأنه ليس تاما، لأنه لا يصدق ماذا؟ لا يصدق أنه اشترى ماذا؟ الأرض إلا بضرب من المسامحة والتجاوز. قال: وإن قلنا بل ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، مو إذا قلنا بدخول الأرض في الملك تبعا للآثار واشتراها الذمي، واضح أنه يصدق على ذلك أن المسلم باعه الأرض والذمي اشترى منه شنو؟ الأرض، يشمله الدليل ويجب عليه الخمس بلا إشكال، واضح جدا. ثم يقول: كما أنه كذلك، يعني واضح صدق الدليل ووجوب الخمس، إذا باعها منه أهل الخمس. هذه الحالة الأولى اللي ذكرناها في الدرس شنو؟ السابق، قلنا هي مبنية على من؟ على أن الغنائم لا تختص بالغنائم المنقولة، وإنما تشمل حتى الغنائم غير المنقولة، فيجب في الأراضي التي يستولي عليها المسلمين في أثناء الحرب يجب فيها شنو؟ الخمس. وما يوزع على المقاتلين، إذا قلنا بتوزيع الأراضي على المقاتلين المفتوحة عنوة، يوزع شنو؟ الأربعة أخماس. خمس يجب في الأراضي المفتوحة عنوة، فإذا أعطيت قطعة من الأرض إلى مسلم وباعها من ذمه، قلنا واضح أن هذا يكون مشمولا علما للدليل. قال: وكذلك كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها، رقبة الأرض، ويجوز لهم شنو؟ بيعها، فيكون مشمول للدليل. تعرض إلى هاي الصورة فقط، وهي الصورة الأولى. مسألة 41، هاي المسألة الجديدة. قال: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشترات بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، تبقى على ملكيته بعد الشراء، أو لا انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، وانتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر. كما لو باعها منه بعد الشراء من نفس المسلم اللي اشترى منه، مو اشترى منه باعلي، يقول هم الخمس باقي ما يروح الخمس، أو انتقلت منه بعد الشراء، أو انتقلت إلى وارثه المسلم، مات الذمي وكان له وارث شنو؟ مسلم، فخرجت عن ملكه ودخلت في ملك شنو؟ المسلم. أو ردها إلى البائع بإقالة، هي محالة، يعني ردها الذمي على البائع بشنو؟ بإقالة، أقلني، يقول لا أقالة في البيع فرجع الأرض، هذا معناه أن الخمس ينتفي، يقول لا خمس باقي فيها الأرض، فلا تسقط الخمس بذلك، إلى آخر المسألة. في المسألة يتعرض إلى هذا، أنه هل يعتبر في وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم بقاء الأرض على ملكه، أو لا أن الخمسة يجب في الأرض وإن لم تبقى الأرض على ملك الذمي. واضح؟ فالمسألة عندما تطرح بهذا الشكل الجواب واضح، هو شنو؟ لا يشترط بقاء الأرض في ملك الذمي، لا، الخمس واجب في هذه الأرض ما دام يسبق عنوان أن هذا الذم اشترى الأرض من المسلم تعلق فيها الخمس، بقيت على ملكه أو شنو خرجت عن ملكه. في كلتا الحالتين مقتضى إطلاق الأدلة هو ماذا؟ هو وجوب الخمس في كلتا الحالتين، سواء بقيت على ملكه أو خرجت شنو عن ملكه يجب فيها الخمس. ولا يوجد في دليل الدال على وجوب الخمس ما يشير إلى ماذا؟ إلى تقييد الخمس ببقاء الأرض على ملك الذمي، فمقتضى الإطلاق هو عدم هذا التقييد وثبوت الخمس في كلتا الحالتين. بناء على هذا، فإذا فرضنا أن الذم اشترى الأرض ثم باعها لمن؟ إلى مسلم، إلى نفس المسلم، واضح، من دون أن يدفع شنو؟ خمسها، من دون أن يدفع خمسها، من دون أن يدفع خمسها، حينئذ يكون الذمي ضامنا المال الخمس. كما أن من انتقل إليه الخمس وهو المشتري الجديد هو مسلم، أيضا يكون ضامن المال للخمس بقانون تعاقب الشنو الأيدي يسموه. مو هذا الخمس في هذه الأرض ليس ملكا للذمي، فإذا باعها نقلها تمام الأرض إلى من؟ إلى المشتري الجديد، ووضع المشتري الجديد يده عليها، يكون شنو ضامن لهذا الخمس، وولي الخمس والحاكم الشرعي يتمكن أن يرجع إلى الذمي كما يتمكن أن يرجع المال إلى المشتري الجديد اللي هو مسلم أيضا. غاية الأمر أنه إذا رجع إلى المشتري الجديد، المشتري الجديد يرجع إلى من؟ على الذمي بحق تعاقب الأيدي، باعتبار تعاقب الأيدي. واضح هذا؟ فيكون كل منهما ضامنا، ويجوز للحاكم الشرعي الرجوع إلى أيهما شاء. نعم، في حالة واحدة لا يكون هناك ضمان، وهي حالة ما إذا كان المنتقل إليه الخمس الأرض، يعني المشتري من الذمي إذا كان شيعيا، إذا كان المشتري من الذمي شيعيا هنا يكون مشمول لأخبار التحليل التي مفادها أن العين إذا تعلق بها الخمس وانتقلت إلى الشيعي ممن لا يعتقد وجوب الخمس، أو ممن يعتقد وجوبه لكنه لا يدفعه عصيانا وتمردا، إذا انتقل ما فيه الخمس، ما تعلق فيه الخمس إلى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يأتي به عصيانا، فتمام العين تكون شنو حلالا للشيعي بمقتضى أدلة التحليل، بمقتضى أدلة التحليل. خب، إذا طبقنا هذا في المقام وهو ينطبق على المقام، لماذا؟ لأن هذا الشيعي المشتري إذا فرضناه شيعيا كان مسلما شيعيا اشترى الأرض من الذمي، فانتقلت إليه الأرض التي تعلق بها شنو الخمس إليه، تمام الأرض تكون له شنو حلال، تمام الأرض تكون له حلال. طبعا في هذه الحالة الخمس لا له هدرا، فينتقل الخمس من العين إلى الثمن إن كان الانتقال بشراء أو نحوه من المعاوضات، ينتقل إلى البدل، وإن كان الانتقال بهبة ونحوها فينتقل الخمس من العين إلى الذمة، إلى ذمة من الذمي، وهذا والعين بتمامها تكون حلالا إلما للشيعي، والخمس ينتقل إما إلى بدل العين إذا كان الانتقال بالبيع ونحوه، وإما أن ينتقل إلما إلى ذمة الذمي إذا كان الانتقال بهبة ونحوها من الأمور التي لا تدخل في باب المعاوضات. واضح هذا الكلام؟ زين. إذن في هذه الحالة إذا كان المشتري شيعيًا لا يكون ضامن، بل يكون المال كله شنو؟ حلال. والحاكم الشرعي يرجع على الذمي نفسه ويطالبه بما ثبت في الثمن، خمس الثمن، أو يطالبه بالخمس الثابت في ماذا؟ في ذمته. على كل حال الخمس لا يسقط، لا يسقط الخمس، سمحوا لي سنجي، الخمس لا يسقط، واضح؟ لا يسقط. لا يتصور الذمي بأنه إذا باعها من شيعي شنو؟ يسقط الخمس، لا، الخمس لا يسقط. آية الأمر أنه ينتقل من العين المال إلى البدل أو إلى الذمة، من العين إلى البدل أو إلى الذمة، فالخمس حينئذ لا يكون ساقطا. نعم، إذا لم يكن المنتقل إليه الخمس شيعيا، كما إذا باعها من مسلم غير شيعي، في هذه الحالة الخمس يبقى في العين. ويجي الكلام السابق في أن الحاكم الشرعي يتمكن أن يرجع إلى الذمي أو يرجع إلى المشتري اللي هو مسلم غير شيعي بحسب الفرق، لكن الخمس يبقى باقي في ماذا؟ في الذمة، ولا موجب لانتقاله إلى الثمن، كما لا موجب لانتقاله علما إلى الذمة، وإنما يبقى متعلق بالعين نفسها. زين. بناء على هذا من هذا الكلام فهو يبدو واضح أنه أن البيع يكون فضوليا بمقدار ماذا؟ بمقدار خمس الآخر. واضح؟ لأن الذمي لا يملك خمس الآخر، لا يملك خمس الآخر، فيكون فضوليا بمقدار ماذا؟ يعني لا يكون صحيحا بمقدار خمس الشنو؟ الآخر. نعم، يصح هذا البيع بالنسبة إلى أربعة أخماس الآخر، وبهذا يثبت حق خيار تبعض الصفقة علما للمشتري المسلم، خيار تبعض الصفقة، لأن الصفقة تبعضت شنو؟ عليه. لكن البيع لا يصح فيما قابل الخمس، ويصح فيما قابل الأربعة أخماس، ويثبت له كما قلنا خيار تبعض الصفقة، وخمس الأرض يبقى ملكا، خمس العين يبقى ملكا لأصحاب الخمس، وقلنا أن الحاكم يتمكن أن يرجع على هذا أو يرجع إلى من على هذا. الآن نذكر مطلب ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، لا، ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه، كان يفهم من كلامه في المستمسك أنه هناك منافاة بين هذه المسألة وبين مسألة التحليل الآتية، بين هذه المسألة، مسألة ماذا باع الذمي الأرض علماً على المسلم الشيعي، وبين تحليل الخمس علما للمسلم الشيعي إذا انتقل إليه ممن لا يعتقد أو ممن لا يأتي بالخمس عصياناً، كأنه منافاة. هذا تخيل المنافاة، توهم المنافاة، كأنه مبني على دعوى أن التحليل إذا جرى في موردين يستلزم سقوط الخمس، من على الدعوة إذا انتقلت الأرض التي فيها الخمس علما إلى الشيعي، مو تحليل الخمس للشيعي يستلزم شنو؟ سقوط الخمس، فحينئذ يكون هذا منافيا لما يقال في هذه المسألة من أن بيع الذمي للعارض لا يوجب سقوط الخمس. كيف؟ التحليل يحتوي سقوط الخمس، بينما هنا يلتزم بأن البيع الذمي للعارض لا يوجب شنو؟ سقوط الخمس، فيقع التنافي بينهما. جواب هذا هو اللي قلنا بأنه لا، التحليل لا يوجب سقوط الخمس، غاية الأمر أن التحليل يوجب انتقال الخمس من العين إلى الذمة أو إلى البدن. لكن لا يجب ماذا سقوط الخمس. فنلتزم في مسألتنا بأن بيع الذمي للأرض لا يوجب سقوط الخمس سواء كان المشتري شيعيا أو كان مسلما غير شيعي، لا يوجب سقوط الخمس. واضح؟ وفي نفس الوقت نلتزم بأن العين تكون حلالا إذا كان المشتري شنو شيعيا، لكن الخمس لا يسقط وإنما ينتقل ويتحول من العين إلى الذمة أو إلى البدل. هذا كله إذا كان الانتقال ببيع ونحوه، انتقال الأرض. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.